الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده محمد صلى الله عليه وسلم. جزى الله أخانا أبا محمد خيرا على هذه اللقاء وهذا الإسهاب وهذا الانتقاء المفيد، وما بقي فقد تكلم فيه المشايخ حفظهم الله كما أشار. ونحن الآن على موعد مع كلمة مع فضيلة أخينا الشيخ عبد الرحمن بن عبد الكريم التميمي اليمني الأندونيسي، ليتكلم لنا حول انتشار الدعوة السلفية في بلاد الأندونيس، وهي كما تعلمون من بلاد جنوب شرق آسيا، وهو مدير مركز الإرشاد العالي في ولاية سورابايا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه فتوح العالمين وأن يجعل كلامه منيرا مثيرا فينا همنا أولئك العلماء الذين أوصلوا الدين بأخلاقهم وأوصلوا الدين بهممهم إلى تلك الديار بغير سيف ولا سنان. فليتفضل مشكورا، جزاه الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أصحاب الفضيلة المشايخ، فضيلة شيخنا الجليل الشيخ سليم بن عيد الهلالي مدير مركز الإمام الألباني للدراسات المنهجية والأبحاث العلمية والأعضاء العاملين به، وسائر إخوان الحضور من مشايخنا الأجلاء وإخواننا طلاب العلم الأوفياء، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي ويسرني جدا أن أقف في هذا المكان الميمون وفي هذا الملتقى المبارك بإذن الله تعالى، حاملا معي سلام كثير من إخوانكم السلفيين بإندونيسيا، كما يحق لي بالأصالة عن نفسي ونيابة عن معهدنا معهد الإرشاد الإسلامي وجميع السلفيين بإندونيسيا، أن أشكر مركزنا مركز الإمام الألباني المتمثل بمديره فضيلة شيخنا الشيخ سليم بن عيد الهلالي حفظه الله على تفضله بدعوتنا إلى هذا المؤتمر المبارك، ولأشارك فيه بهذه الكلمة التي بعنوان نشأة الدعوة السلفية في إندونيسيا باعتبارها أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان. وأدعو الله جل في علاه وعظم في أعالي سماه أن يبارك في جهوده وجهود إخوانه في علاء هذه الدعوة المباركة التي تعيش من أجلها وندعو الله تعالى أن يميتنا عليها، وأن يبارك في هذا المركز الشامخ الذي يشع منه نور الأمن والأمان والإيمان. وبداية أقول، لا يعرف بالضبط تاريخ بداية دخول الإسلام إلى إندونيسيا وما جاورها من الجزر، وأقوال المؤرخين في هذا الجانب من تاريخ الشرق الأقصى مختلفة، والأرجح أن بدء دخول الإسلام وانتشاره هناك كان في أواخر القرن الأول الهجري، وذلك بواسطة تجار العرب القادمين من جنوب شبه الجزيرة العربية. يقول أستاذ أرنولد إن الإسلام جاء به العرب إلى جنوب شرق آسيا في القرون الأولى من التاريخ الهجري، وجاء في كتاب نخبة الدهري لشمس الدين عبيد الله محمد بن طالب الدمشقي المعروف بشيخ الربوة والمتوفى عام 27 و700 هجرية أن الإسلام وصل إلى جزر إندونيسيا في سنة 30 من الهجرة. ويقول السائح العراقي يونس بحري في مذكراته عن انتشار الإسلام ما نصه: أسلم أول أمير هندوكي من إمبراطورية باجاجران، وكان إسلامه فاتحة عهد جديد لانتشار الإسلام. ويحدثنا التاريخ أن أول مملكة إسلامية قامت في دمشق بدعم من علماء شافعيين، وتقول الروايات إن الذين تولوا الحكم في دمشق هم الذين حطموا الأصنام وألقوا بها في عرض البحر. ولقد سطع نجم مملكة دمشق من عام 78 و400 ألف ميلادية إلى عام 46 و500 ألف ميلادية، وكانت مركزا للسلطات الإسلامية الجاوية. ولعل انتشار المذهب الشافعي في إندونيسيا وانتشاره في حضرموت يعطينا دليلا قاطعا أن الذين أدخلوا الإسلام إلى إندونيسيا هم تجار حضرموت. أما الأسباب التي ساعدت على انتشار الإسلام في إندونيسيا وما جاورها من الجزر بتلك السرعة يمكن حصرها فيما يأتي. أولا، يسر الدين، فليس هناك تعقيدات أمام الراغب في اعتناقه. ثانيا، صفاء قلوب الإندونيسيين واستعدادهم الفطري لاعتناقه. ثالثا، زواج أبناء العرب من الإندونيسيات. رابعا، اندماج العرب في الإندونيسيين ومعاملتهم لهم كإخوان أشقاء. مضت السنون والوضع بين الوافدين والإندونيسيين على أحسن ما يرام، وازداد الاندماج عمقا في أوائل النصف الثاني من القرن العشرين. فليس هناك عربي أتى بزوجته إلى إندونيسيا، فكل الوافدين يصاهرون المواطنين. ولقد كانت هجرة عرب الجنوب العربي إلى إندونيسيا من أعظم الهجرات من نوعها، وكان من المتوقع أن يلاقي الحضارمة وهم المسلمون معاكسات ومقاومات من السكان الإندونيسيين، لا سيما من أرباب السلطة وأصحاب النفوذ. ولكن قلوب هؤلاء على جانب عظيم من الصفاء والولاء لم يروا من الحضارمة النزلاء ما يبعث فيهم الحذر ويعكر الجو. والحق أن الحضارمة لم يأتوا أصلا إلى إندونيسيا لتأسيس دولة أو نشر دين، فلقد كان الهدف الأهم لهم هو التجارة والإرداف. ثم استطاع هؤلاء التجار بما فطروا عليه من صبر وجلد وذكاء ونشاط وأمانة في المعاملة والصدق في القول أن يشقوا طريقهم في تلك البلاد النائية. وفي فترة من الزمن قبضوا على زمام التجارة ووطدوا مركزهم وانساقوا بين فئات السكان هؤلاء الذين يخالفونهم جنسا ولغة ودينا وأخلاقا وعادات. وكانت الحكومة الهولندية تضيق عليهم الخناق، كانت تشدد في تطبيق الهجر عليهم، فكانت تحصرهم في مناطق خاصة ولا تسمح لهم بالانتقال من بلد إلى آخر إلا بإذن خاص وبعد صعوبة وعناء. لقد كان هذا التشديد والضغط سنين عديدة، وفي سنة 1600 بعد 1000 ميلادية أدت الحكومة نوعا من الحرية. وفي سنة 1900 و1000 ميلادية رفعت عنهم ذلك التضييق وسمحت لهم بالانتقال من مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى قرية ومن جزيرة إلى جزيرة دون أن يجدوا أمامهم صعوبات وعراقيل. وبمرور الزمن اختل التوحيد في تلك البلاد الذي هو صلب الإسلام وأساس دعوته. ودخله كثيرا من الشبهات والفساد، فهذه قبور الأولياء يحج إليها الجهال، وتقدم النساء لها النذور، ويعتقد العوام أنها قادرة على النفع والضر والضرر. وهذه الطرق الصوفية قد عمت البلاد، والتعصب المذهبي قد بلغ أقصاه، فعم الجهل وساد الظلام، بالإضافة إلى ظلم الاستعمار الهولندي آنذاك، والذي كانت ترزح إندونيسيا تحت قيوده. ولكن الله أبى إلا أن يتم نوره، فقد قيض لها رجلا صالحا مصلحا أتى من أرض السودان في ربيع الأول سنة 29 و300 بعد ألف، ودعا الناس إلى التوحيد ومحاربة الشركيات والخرافات والبدع والتعصب المذهبي، ألا وهو الشيخ أحمد بن محمد السركاتي رحمه الله، فعمت دعوته البلاد، ووجد مناصرين ومؤيدون في جميع الجزر الإندونيسية. وقد تأثر الشيخ السركاتي بدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله ومجلته المنار، فألف ودرس وبنى مدرسة الإرشاد في سنة 1400 بعد ألف ميلادية. ولكن أعداءه من أصحاب الطرق الصوفية والمبتدعة حاربوه وعادوه وصدوا دعوته، ولكن هيهات. فقد استمر الشيخ في دعوته لأن توفاه الله في 16 رمضان سنة 62 و300 هجرية، فرحمه الله رحمة الأبرار. ولكننا للأمانة والتاريخ لا نقول إن دعوته كانت سلفية خالصة، وذلك لضعف انتشار وتأصيل الدعوة السلفية في ذلك الزمن، إلا أنها مهدت الطريق للدعوة السلفية الخالصة، إذ إن في أفكاره بعض المخالفات والانحراف عن العقيدة السلفية، كإنكاره مجيء المهدي وبنزول عيسى عليه السلام الذي ثبت بالدليل القاطع في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة. ولكننا لا ننسى فضله وفضل الشيخ محمد رشيد رضا ومجلته المنار في تنوير عقول المسلمين الجهال تجاه دينهم ومحاربة البدع والشركيات ونبذهم التعصب المذهبي، ودعوتهما للتمسك بالقرآن والسنة الصحيحة بمفهوم سلف الأمة. وظل الحال هكذا حتى رحل الاستعمار الهولندي وحمل عصاه من البلاد في 17 أغسطس سنة 45 و900 ميلادية، وجاء بعده أفراخه من العلمانيين والملحدين، فحكموا البلاد وضيقوا على المسلمين حريتهم الدينية، حتى انقشع الغم والبلاء بإيهاب حكومة الطاغية سوكارنو، وفشلت الثورة الشيوعية في البلاد سنة 65 و900 بعد ألف ميلادية، وذلك بفضل الله وحده، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وعادت بعدها حرية الدعوة، إلا أن الدعوة السلفية للأسف الشديد لم تكن تشارك في الساحة لعدم وجود دعاة سلفيين أكفاء فيها إلا من رحم ربه، إلى أن افتتح في جاكرتا في عام 1401 هجرية الموافق لعام 81 و900 بعد ألف ميلادية معهد تابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، ودخل كثيرا من أبناء البلاد فيه، إلا أن المتخرجين من هذا المعهد للأسف الشديد لا يعرفون عن حقيقة المنهج السلفي كثيرا، فأغلبهم يعتقدون بالعقيدة السلفية بحكم التكوين العلمي لبلادهم، إلا أن منهجهم إخواني منحرف. فكثير من هؤلاء فيما بعد انضموا إلى الأحزاب الإسلامية في البلاد، وفي مقدمتها حزب العدالة الإخوانية، فأصبحوا قادة لهذا الحزب. إلا أن إندونيسيا عرفت السلفية الصافية الحق قريبا بما لم يتعدى العشر سنوات الماضية، وذلك بواسط بعض أبنائها الذين تخرجوا من الجامعة الإسلامية وتقرب المشايخ السلفيين في المدينة النبوية، وهم قليل. إلا أن التأثر الواضح والانتشار الكبير للدعوة السلفية جاءت من انتشار وترجمة الكتب السلفية إلى اللغة الإندونيسية لعلماء السلف الأذذاذ سواء من الأقدمين أو المتأخرين، ومنها عرف المنهج السلفي الصحيح، وفي مقدمتها كتب شيخنا الإمام أهل السنة الهمام سيد المحدثين في هذا العصر أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني وتلاميذه المخلصين الأوفياء والعلامة الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز والعلامة الإمام فقيه الزمان الشيخ محمد بن صالح العثيمي، ولقد انتشرت كتبهم ومؤلفاتهم وفتاويهم في جميع الجزر الإندونيسية، واستفاد منها الكبير والصغير الرجال والنساء. هذا بجانب كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه البار الهمام الإمام ابن قيم الجوزية، وكتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأبنائه وحفدته البررة. وأستطيع أن أقول بأن الكتب السلفية الآن من أكثر الكتب الإسلامية انتشارا في إندونيسيا، ولله الحمد والمنة. وقام الدعاة السلفيون بمهمة الدعوة بهمة ونشاط، وجابوا الجزر الإندونيسية مدنها وقراها، وبنوا المدارس معاهد السلفية في كل أرجائها، فانتشرت الدعوة انتشار النار في الهشيم، وتقبل الناس هذه الدعوة الخالية من الغلو والتطرف قبولا حسنا. لم يكن همهم البحث عن ملذات الدنيا الزائفة الفانية، ولا التطلع إلى كراسي الحكم، ولا التطفل على موائدها السياسية، ولكن همهم تربية الأجيال تربية إسلامية صحيحة على أساس التصفية والتربية، تصفية الأفكار الدخيلة على هذا الدين الحنيف من البدع والخرافات، وتنشئتهم وتربيتهم وإعادتهم إلى ما كان عليه خير القرون، لأنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وما من مدينة أو قرية أو نجع في إندونيسيا الآن إلا وفيه دعوة سلفية قليلا أو كثيرا، فهذا الحق ليس به خفاء. فدعني من بنيات الطريق، إلا أن الدعوة السلفية قد لاقت عوائق وعقوبات اعترضت طريقها، وهكذا دعوة الحق دائما دعوة الرسل والأنبياء. وأكبر العوائق جاءت من أصحاب الأحزاب الإسلامية من القطبيين والسروريين، وكذلك من التكفيريين ومن العلمانيين وأصحاب الطرق الصوفية والمبتدعة. ولكن الذي يحز في نفوسنا هم المنتسبين إلى دعوة السلف، ولكنهم في الحقيقة من الغلاة والمتطرفين الذين ناصبون العداء نتيجة الحسد والحقد اللذين أكل قلوبهم، فهم حدفاء الأسنان سفهاء الأحلام. ولقد نفر هؤلاء القوم الناس من الدعوة السلفية الحقة نتيجة أخلاقهم السيئة ودعوتهم الخشنة العوجاء، فما من أحد من خليفهم حتى من إخوانهم إلا بدعوه وهجروه. ولكن بحمد الله تفتتت قواهم وذهبت ريحهم وافتضح أمرهم، فأصبح بأسهم بينهم شديدا وتفرقوا شذر مذر. وهذا ذكرى لمن اعتبر، وإن الله لا يصلح عمل المفسدين. ومهما عملوا من عمل أرادوا به التلبيس على الناس، ومهما غيروا جلودهم ليموهوا ويشوشوا، ومهما حسنوا من مظهرهم ليخفوا سوآتهم، كل ذلك وغيره لن يكون له استمرار أو إصلاح، ولن يمضي معه عمل حق صراح، بل سيذهب ويذوب فلا يؤوب. ألم تر أن الحق تلقاه أبلجا، وأنك تلقى باطل القول لجلجا. وكان الإقامة معهدنا معهد الإرشاد الإسلامي بالتعاون مع هذا المركز المؤخر دورات شرعية للمسائل العقدية والمنهجية أثر فعال في نشر الدعوة السلفية وتفهيم الناس العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح، والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة البعيدة عن الغلو والتطرف. وقد تفضل بالاشتراك فيها مشايخنا الأجلاء، وهم فضيلة شيخنا الشيخ محمد بن موسى آل نصر، فضيلة شيخنا الشيخ سليم بن عيد الهلالي، فضيلة شيخنا الشيخ علي بن حسن الحلبي الأثري، فضيلة شيخنا الشيخ مشكور ابن حسن آل سلمان، ولقد ألقوا جزاهم الله خيرا المحاضرات والدروس والندوات المفيدة جدا لطلاب العلم، واستفاد منهم خلق كثير، وقد عقدت هذه الدورات سنويا والحمد لله على مدار 3 سنوات. هذه نبذة مختصرة عن نشأة الدعوة السلفية في إندونيسيا، كتبتها على عجالة لعلي وفدت فيها، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وأخيرا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق مشايخنا الأفاضل وإخواننا القائمين على هذا الملتقى، ويعلى كلمة السلفيين، والله ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.